حدثت ليلة الجمعة العظيمة من البسخة المقدسة سنة 1984 للشماسة الأستاذ عادل بسطوروس بكنيسة القديس مرمينا العجائبي بفليمنج الإسكندرية، وموضوع العظة الرب يسوع في بستان جثماني.
ينبغي علينا نحن خدام المسيح أن نكون معه حيثما يكون. وكما قال القديس أفرام السورياني، إننا نتبع المسيح حيثما يسير، فندخل معه إلى العلية وهناك يكسر لنا خبزا ويناولنا دمه الإلهي، وهناك أيضا يتقدم الرب ليغسل أرجلنا بمعمودية التوبة، وفيها نسمع الكلام المحيي عن الوصية التي أعطاها لتلاميذه وإيانا، أن تحبوا بعضكم بعضا، ونسبح معه كمثل ما سبحوا، ونخرج معه إلى جبل الزيتون، نعبر الوادي إلى حيث البستان الذي صار مقدسا من مقادس المسيحيين، ولازالت الزيتونة الخالدة التي جسى عندها رب المجد يصلي لأجلنا ولأجل العالم، لا زالت إلى هذه الساعة مورقة يتبارك الناس من أوراقها. أميل الآن لأنظر هذا المنظر العجيب، دخل الرب إلى آلامه، انفرد الرب مع تلاميذه في هذا البستان، ثم أفرز منهم ثلاثة، طلب إليهم أن يسهروا معه تلك الليلة الليلة، جبل الزيتون الذي فيه الزيتون الخضراء علامة السلام، سفينة الفلك العظيم التي تنجو من طوفان العالم. قد سر الرب أن يعطيها غصن الزيتون. وفي جبل الزيتون بستان، في ضيعة اسمها الجثمانية، وجثماني في العبري معناها معصرة الزيتون، جبل الزيتون دخل الرب، ولكن لم يقف فقط عند الجبل، إنما دخل المعصرة، وتم فيه القول المكتوب: أنا دست المعصرة وحدي. وإذ سحقت الآلام الرب، فإنه من آلامه قد خرج من هذه المعصرة زيت البهجة الذي يضيء سراج العذارة في السهارة، زيت المحبة التي لا تسقط أبدا، زيت الشفاء للمجروحين والمعذبين، الزيت الذي يضيء بنور العالم. إنه في هذا البستان انفرد الرب مع ثلاثة من تلاميذه: بطرس ويعقوب ويوحنا، فقال لهم: تعالوا معي أنتم اسهروا. يتساءل القديس يوحنا ذهبي الفم، لقد دخل الرب إلى البستان ومعه 11 تلميذا، فلماذا اختار الثلاثة؟ لأن الأناجيل واضحة جدا أنه اختار الثلاثة فقط من بين 11. فيجيب فم الذاهب المرتشد بالروح ويقول نعم، اختار هؤلاء الثلاثة في البستان لأنه هو الذي سبق أن اختارهم على جبل التجلي، فالذين رأوه في المجد على جبل التجلي شاء الرب أيضا أن يريهم إياه في تجلي الآلام. نتمجد معه، نتألم معه، ونتألم معه لكي نتمجد معه. إن هناك مقارنة عجيبة جدا بين تجلي رب المجد على جبل التجلي وبين تجلي رب المجد في البستان. رغم الفارق البعيد في الزمن والمسافة البعيدة في المكان، فالتجلي على جبل طابور كان أعلى جبل في الجليل في شمال فلسطين، أما جبل الزيتون فهو جبل صغير في أورشليم. التجلي الأول في وسط خدمة المسيح الجهرية، التجلي الثاني وهو تارك هذا العالم وماض إلى الأرض. في التجلي الأول يقول الكتاب تغيرت هيئته قدامهم أمام الثلاثة التلاميذ، وأضاء وجهه كالشمس في بهاء لاهوته. أما هنا فإن الرب قد تغيرت هيئته أيضا، ولكن تغيرت هيئته بالألم. يقول الإنجيل المقدس ابتدأ يحزن ويكتئب وقال لهم نفسي حزينة جدا حتى الموت. هناك أضاء كالشمس لأنه شمس البر بلاهوته، أما هنا فقد وقعت عليه ظلال الصليب ودخل في دائرة سلطان الظلمة وساعة نهاية العالم. إنما في الجبل الأول يخبرنا معلمنا لوقا أن الرب صعد على الجبل ليصلي، وهنا أيضا مضى في البستان في جبل الزيتون ليصلي. الصلاة في الجبلين كانت واحدة أو موضوعها واحد، لأنه في الصلاة الأولى ظهر موسى وإيليا مع المسيح ويقول الكتاب يتكلمان معه عن خروجه الذي كان عتيدا أن يكمله في أورشليم، وهنا كان يصلي المسيح وهو في بداية طريق الخروج إلى الآب. يقول معلمنا يوحنا البشير قبل أن يتحرك المسيح من العلية إلى جبل الزيتون، يسوع وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب، وقد دفع الله إلى يده كل شيء، يخرج من العالم ويمضي إلى الآن. خروجه الذي كان عتيدا أن يكمله في أورشليم. هناك في جبل التجلي ظهر معه عظيم الأنبياء موسى وإيليا. أما هنا في بستان الجثمانية فالذين اجتمعوا حول المسيح في آلامه كانوا أولاد قتلة الأنبياء. في الجبل الأول أيضا نعلم من الإنجيل المقدس أن الثلاثة التلاميذ ناموا، بطرس واللذان معه قد تثقلوا بالنوم. وهنا في البستان أيضا يقول الكتاب عاد المسيح إليهم مرة وثانية وثالثة فوجدهم نياما لأن عيونهم كانت ثقيلة من الحزن. هناك نوم من شدة ضياء الرب الذي لا يجعل العين البشرية تستطيع أن تتفرج فيه فتتثقل بالنوم. أما هنا فإن الحزن هد أعصاب الرجال، تثقلوا بالنوم إن كثرة الحزن. هناك أيضا جاء الرب في نهاية التجلي، يقول الكتاب جاء يسوع ولمسهم وقال قوموا لا تخافوا. هنا أيضا في نهاية مشهد الآلام الذي شهده التلاميذ الثلاثة أعطاهم الرب أيضا عربون النجاة والسلام لأنه وقف يدافع عنهم أمام الغوغاء حامل السيوف والعصي. ولم يتحرك المسيح من مكانه إلا بعدما نجا 11 من سيف الغوغاء. لا تخافوا، دعوا هؤلاء يمضون، شعر من رؤوسكم لا تصل. هناك أيضا بعدما انتهت رؤية التجلي المجيد لم يعد موسى يرى ولا إيليا، بقى يسوع وحده. هنا أيضا في تجلي الآلام لم يعد لا بطرس ولا يعقوب ولا يوحنا يرى، بقى المسيح وحده. أقول الكتاب حينئذ تركه التلاميذ كلهم فهربوا. أميل الآن لأنظر هذا المنظر العجيب. العليقة تشتعل بالنار، فجاء الصوت من العليقة لموسى لا تقترب، اخلع عليك لأن الأرض التي أنت واقف عليها أرض مقدسة. وإذا كنا نتقدم الليلة إلى بستان الجثمانية فيجب أن نقترب بخشوع ونقترب إلى الحد الذي يسمح به الله لنا أن نقترب. الأرض مقدسة، المسيح في ناسوته يلتهب بنار الألم، ولكن هذا الناسوت لا يحترق ولو طلب، لأن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرف بيته. إنما ينبغي أن نميل لننظر هذا المنظر العظيم يصفه الإنجليون وصفا مرعبا. يقول واحد: معلمنا متى انفصل نحو رمية حجر وخر على وجهه، ومعلمنا مرقس يستعمل نفس التعبير: خر على وجهه. يعني انكف على وجهه. ويقول معلمنا لوقا: جسى على ركبتيه. طيب، جسى على ركبتيه تختلف كثير عن خر على وجهه؟ ابدا، لان معلمنا لوقا بعد كده يقول: اذ كان في جهاد كان يصلي باشد لجاجه، وصار عرقه لقطرات دم نازلة على الأرض. فلو كان السيد المسيح له المجد راكع فقط على الأرض، كان عرقه يتصبب في داخله. إنما لما معلمنا لوقا يقول كان عرقه كقطرات دم يتصبب على الأرض، معنى هذا أن جبين المسيح كان على الأرض. وكما وصف الإنجليان الآخران: خر على وجهه. صورة رهيبة جدا. كان منسحقا بالأحزان. ليه؟ ما الذي ثقل الرب بهذا المقدار؟ حتى أن لوقا الطبيب يعطينا وصفا طبيا، لأنه في الطب في أحوال نادرة يشهد علم الطب أنه في حالة الحزن العميق الساحق الذي يكون في الإنسان أحيانا، تصل درجة الحزن والضغط الدموي إلى حد أن الشرايين الدقيقة في جسم الإنسان تنفجر وتلتحم مع العروق البسيطة في مسار العرق، فيختلط الدم بعرق الإنسان ويتصبب. لوقا الطبيب بعين الطبيب وصف. نفسي حزينة حتى الموت. فتاة كان بتسأل أخرى مسيحية وتقول لها: هو السيد المسيح صلب؟ نعم. تألم؟ نعم. أجابت الأخرى: إن هناك شهداء كثيرين يموتون، فلماذا تجعلون صلب المسيح في المسيحية قضية على هذا النحو؟ هي معذورة، ما تعرفش قضية الخطية. نعم أيها الأحباء، طلبوت الرب قضية وليست استشهادا للمسيح. إن صلب الرب وموته في الجسد لم يكن استشهادا، كمثل ما يموت سائر الشهداء، إنما كان موت فداء، آلام فداء. كانت الخطية كلها خطية ربوات ربوات الناس من آدم، الخطية الأصلية والخطية الفعلية، خطيتي وخطيتك وخطيتك، خطية أولادنا وأحفادنا، خطية ملايين البشر تتجمع وتنصب على رأس المسيح. هذه قول الرب: نفسي حزينة حتى الموت. الذي لم يصنع ظلما ولم يوجد في فمه غش تثقل بخطايا العالم. عبر عنها الرب في الصلاة في هذا البستان، ونحن لا نستطيع أن نقترب أكثر مما يجب. الكاس، الكاس، الكاس اللي ما فيش ساعتين قالها لتلاميذه في العلية، أخذ كأسا وناول وقال: هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا. ففي الكاس في يمينه لم يكن مجرد الخمر المنظور، وإنما بالحقيقة دم المخلص، الدم الإلهي الذي يسفك لأجل غفران خطايا العالم، دم الحمل بلا عيب ولا دنس، دم العهد الجديد. إننا لا يمكن أن نفهم آلام المسيح إلا إذا طالعنا أيضا كتابات الأنبياء قبل المسيح بمئات السنين عن سر هذا الألم المحزن. أشعياء النبي 750 سنة قبل المسيح يتكلم عن المسيح المتألم، المسيح المصلوب، المسيح الذبيح، ويوصفه يقول: كخروف سيق إلى الذبح، وكشاة صامتة أمام الذي يجزه لم يفتح فاه. لماذا هذا الذي لم يصنع غشا ولا ظلما يتحمل هذا الظلم ولا يفتح فاه؟ لأنه كان يحمل خطايا الناس. في سفر اللاويين تقرأ عن ذبيحة الخطية، يأتي رئيس الكهنة إذا أخطأت الجماعة ويأتي بالذبيحة ويقف خارج المحلة ويضع يده على رأس الذبيحة وهي حية ويعترف عن الشعب بخطايا الشعب، فتنتقل بالرمز وبالطقس خطايا الجماعة إلى رأس هذا الذبيح المسكين البريء، وبعد ذلك تذبح الذبيحة ويرش دمها في المقادس، فيقول سفر اللاويين: فيكفر عن خطايا الشعب. ده اللي حصل في المسيح على الصليب، إن جاءت خطية العالم كما قال يوحنا المعمدان من البداية: هو ذا حمل الله رافع خطية العالم، وانصبت على المسيح، فانتقلت الخطية من الخطاة إلى البريء، وسفك دم المسيح فصنع فداء للخطأ وتكفيرا للشعب. وبدمه كما يقول معلمنا بولس الرسول دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا. لذلك يقول فيه أشعياء: أحزاننا حملها، أوجاعنا تحملها، مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه، الرب وضع عليه إثم جميعنا، قد جعل نفسه ذبيحة إثم على أنه لم يعمل ظلما ولم يوجد في فمه غش. معلمنا بولس الرسول يتكلم عن ألام المسيح والصليب التي دخل المسيح فيها في البستان من البداية، وهو جاثي على الأرض يتصبب عرقا ودما، فيقول: إن الله جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا. فمن ذهب ياخذ الآية دي يقول: خلي بالك، قال الذي لم يعرف خطية خطية، لأن خطيتنا جميعا غرقته. حتى أننا نتأمل في المسيح على الصليب فلا نراه إلا غارقا في خطايا العالم، إنما هو صار خطية لأجل خطايانا مع أنه هو غير خاطئ. قال: فمن ذهب كده صار خطية، ما قالش صار خاطئا، تماما كمثل الحمل البسيط الوديع الذي تنتقل إليه خطية الجماعة والشعب دون أن يتنجس نفس الحمل البريء بخطاياهم. هو بريء يوم أن يقدم أمام الهيكل، هو بريء يوم أن يذبح، هو بريء حتى بعد سفك دمه ودخل إلى المقادس. في هذا المشهد أيضا أيها الأحباء نرى المسيح قد تغيرت حياته بالألم، وكما تنبأ عنه أشعياء أيضا أن منظره صار مفسدا، لا جمال ولا منظر له فنشتهيه. إن المسيح في البستان صار منظرا للناس مكمد بالألم، غارق في خطايا البشرية. أعتقد ربما أن ملامح المسيح من شدة حزنه وكآبة نفسه صار الجمع عندما دخل ليقبض عليه لا يعرفه، مع انه كان معاهم في الهيكل لغاية يوم الثلاث، وجنود الهيكل شايفينه داخل وطالع كل يوم، وبعدين يجوا ويقفوا قدامه وهو امامهم جايين يلقوا عليه الايادي، والقمر بدر ومعاهم الفوانيس والمشاعل، وبعدين ما حدش يقرب. قال: انا هو. ولكن في تحمل الرب الالام بهذا المقدار غير الموصوف كان يتحمل الالام مريدا، والصلاة التي سجلها لنا الإنجليون واضحة كل الوضوح أن الرب تألم بإرادته. صحيح أن الشعب القاسي الرقبة المعاند تقدموا إليه وقتلوه حسدا، يهوذا أسلموا ظلما، ولكن هذا كله من جانب البشرية وظلمتها. قال لهم رب المجد: هذه سعادتكم وسلطان الظلمة، سلطان ظلمة. ولكن المسيح قبل الآلام بإرادته. ماذا نسمع في الصلاة في البستان؟ صلى ثلاث مرات: إن شئت أن تعبر عني هذه الكأس، ولكن فلتكن لا إرادتي أنا بل إرادتك. لتكن مشيئتك، قال الابن للآب. ويقول لبطرس كده بعد أن بطرس من غفوة النوم وضرب بالسيف. يا بطرس اجعل السيف في الغمد. الكاس التي أعطاني الآب أفلا أشربها؟ أشعياء النبي يوضح جدا في نفس الفصل عن آلام المخلص ويقول هذه العبارة في عمق اللاهوت: كبى نفسه للموت، ذكب نفسه للموت. يعني السيد المسيح بإرادته قد نفسه سكيبا إلى الموت. ده اللي قاله قبل كده علنا: ليس أحد يأخذها مني، أنا أضعها من ذات، لي سلطان أن أضعها أي الموت على الصليب، ولي سلطان أن أخذها أيضا أي القيامة. هذه الوصية قبلتها من أبي. عشان كده حتى في لحظة القبض عليه يوضح السيد المسيح له المجد أنه قبل الألام بإرادته. كيف؟ وقف أمام الجمع الغواء والجند والسيوف والمشاعل والعصيان وقال لهم: كأنه على لص خرجتم لتمسكوني بسيوف وعصي، قد كنت معكم كل يوم في الهيكل ولم تمدوا علي الأيادي، ولكن لكي ينبغي أن يتم المكتوب. يعني عاوز يقول لهم: أنا أتقدم بذاتي إلى الصليب. وقال لبيلاطس أيضا ساعة الحكم عليه، قالوا: لي سلطان أن أطلقك ولي سلطان أن أصلبك. رب المجد أعطاه، قالوا: لا، لم يكن لك سلطان لو لم تكن قد أعطيت من فوق. أشعياء النبي أيضا يقول لنا كده: الله سر بأن يسحقه بالحزن. في موضع آخر معلمنا بولس الرسول يقول: الله أي الآب لم يشفق على ابنه بل بذله عنا أجمعين، فكيف لا يهبنا معه كل شيء؟ يعني الله لم يضن بالابن لأجلنا. ولذلك قال المسيح لتلاميذه في تلك الليلة العظيمة: إن الآب يحبكم. محبة الآب لا تقل عن محبة الابن البشرية. الابن موصوف في إنجيل معلمنا يوحنا: إذ أحب خاصته أحبهم إلى المنتهى. والآب موصوف في إنجيل يوحنا أيضا: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. الآب نفسه يحبكم. محبة المسيح أن قدم نفسه ذبيح على الصليب. محبة الآب أن الابن الذي هو في حضنه هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. يسمح الآب أن يعلق الابن على الصليب ويموت. الله سر أن يسحقه بالحزن. إنه في البستان يا الأحباء نرى لاهوت المسيح لم ينفصل عن ناسوت لحظة واحدة ولا طرفة. مشهد في البستان ما بين الضعف في آلام المسيح، صورة العبد الذي خر على وجهه تحت ثقل الخطية، ولكن أظهر بالضعف ما هو أعظم من القوة. وزي ما بيقول معلمنا بولس الرسول: لأن ضعف الله أقوى من قوة الناس. إذا ساغ أن احنا نسمي ده ضعف، بولس الرسول بيقول إذا رأيتوه ضعف فضعف الله أقوى من قوة الناس. يسوع وهو عالم أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه وأنه من عند الله خرج وإلى الله يمضي،
تقدم إلى البستان.
موكب المسيح إلى البستان كان موكب الشجاعة، هو في الأمام والتلاميذ وراه. ولما جاءت جماعة الغوغاء لتقبض على المسيح يقول لنا الكتاب تقدم المسيح ووقف وقال لهم من تطلبون؟ ولما كان بيكلم الثلاث تلاميذ وهم نعسانين مرة بعد مرة، في المرة الأخيرة يقول لهم ايه؟ قوموا ننطلق منها هنا، قوموا ننطلق منها هنا. جيل معلمنا مرقس، قوموا لنذهب، قوموا ننطلق. ننطلق فين؟ ننطلق إلى الصليب. بيتقدم المسيح من البستان إلى أورشليم قاتلته، يتقدم من بيت رئيس الكهنة يقول الكتاب فخرج وهو حامل صليبه، كأنه خرج وهو حامل العلم. تعبيرات في الإنجيل المقدس لها عمق روحاني. خروجه الذي كان عتيدا أن يكمله في أورشليم، تقدم من جبل الزيتون إلى جبل الجلجوزة. إنه هو هو. الذي بيده ناسوتيا اتضع وغسل أرجل تلاميذه، هو هو. بنفس هذه اليد لاهوتيا لمس أذن عبد رئيس الكهنة المقطوعة بسيف بطرس فأبرأها. إنه هو هو الذي كان يحزن ويكتئب في البستان، الذي بلاهوته لما قال للجمع الغفير قدامه أنا هو، يقول الكتاب فسقطوا إلى الوراء. هؤلاء الثلاثة الذين نعسوا في البستان استيقظوا فيما بعد. ليكن لأي واحد فينا نصيب معهم. تقدم وخذ نصيبك مع المسيح في البستان، شركة الآلام، حيث أكون أنا هناك يكون خادمي. من أراد أن يكون لي تلميذا فليحمل صليب ويتبعني. الطريق مرسوم قدامنا واضح، قال الرب أنا هو الطريق. طريقه اتبعه إلى المنتهى. أخرج معه بالمعمودية الجديدة من الأردن، ادخل إلى برية التجربة مع المسيح، اعبر إلى العلية في ليلة الفصح، تناول من كأس الرب ودمه، اقبل أن يغفر لك خطاياك بغسل أرجلنا بدموع التوبة. اخرج معه إلى البستان، اسهر ولو ساعة واحدة مع المسيح. ثم اتبعه بعد إذن حيث وقف بين أيدي الجهلة في بيت رئيس الكهنة وهو لم يفتح فاه، واحمل معه مؤخرة الصليب مع سمعان القيرواني، ولو مسخرا فطوبى لهذا التسخير من أجل حمل الصليب المرير وراء المسيح. واخطف لك نصيبا في الفردوس مع ديمات. ان هذا البستان بستان الجثمانية لم يكن نهاية القصة، انه يتفتح بعد يومين امامنا بستان اخر بزهور القيامة. كان في الموضع الذي صلب فيه الرب بستان، وفي هذا البستان ظهر الرب المقام لمريم المجدلية ولتلاميذه. شوف نهاية الثلاثة دول ايه اللي كانوا معاه. يعقوب اخو يوحنا كان اقصرهم وقت مع المسيح في البستان، لان ده اندرج ضمن اللي بيقول عنهم الكتاب حينئذ تركه الجميع وهربوا. ده هرب خالص وراح مع بقيه الحداشر، فضلوا قاعدين قافلين على نفسهم بالحديد خوفا من اليهود لغايه احد القيامه في العشيه. ده اقصرهم مده، فكان اقصرهم ايضا عمر على الارض، انما كان سهران ما عادش ينام عن المسيح. يقول عنه سفر الاعمال حينئذ مد هيرودس يده ليسيء الى الكنيسه فاخذ رقبه يعقوب بالسيف، وكان اول شهداء الرسل الاطهار بعد قيامة الرب، وانضم إلى المسيح في بستان القيامة. الثاني بطرس قعد أكثر لأنه طفش من البستان وقتيا، إنما رجع يدفع من بعيد وفضل في بيت رئيس الكهنة مع المسيح طول المحاكمة بالليل وإن كان بعيد عن الأتون. بطرس كان عمره أطول، إنما سهر أمين من ساعة صياح الديك ونظرة الرب إليه حتى علق على الصليب في روما شهيدا في سنة 67 للميلاد، وأبى أن يكون مشابها للمسيح حتى في صلبوته، فطلب أن يصلب منكسا ورقد وانضم مع المسيح. الثالث يوحنا قعد الأطول بعد، لأن فضل مع المسيح في بيت رئيس الكهنة طول الليل والفجر ما نمش. يوحنا ما نمش أبدا، وتاني يوم في الصليب تحت أقدام الصليب ومع العذراء. لذلك ربما كان هذا من أجله قال الرب إن كنت أشاء أن هذا يبقى حتى أجيء فماذا لك. وعاش أطولهم عمرا، ولكنه أيضا مات شهيدا بغير دم في المنفى في جزيرة بطمس، منفى الأشقياء وسط المحاجر والمشقات. نقي لك واحد من الثلاثة، الثلاثة مقبولين عند الرب. إذا كنت هتخدم من الساعة الأولى هتاخد الدينار ملكوت السماوات، من الساعة الثالثة هتاخد الدينار، الستة التاسعة تاخد، حتى الساعة الحادية عشر. إذا خدمت في الساعة الأخيرة هيعطيك أيضا الرب الدينار لأنه صالح. لتكن لك شركة في آلام المسيح، احتمل مع المسيح وتألم مع المسيح لكي تملك مع المسيح. ادخل البستان في الجثمانية لكي تدخل بستان القيامة. وكما رأوه متألما في البستان سبق فرأوه ممجدا في التجلي. إن شركة آلام المسيح أيها الأحباء لأجل المسيح هي علامة المسيحيين، مش علامة تانية. أذكر هذه القصة الواقعية التي قرأتها، أنه في أيام حكم النازية الهتلرية في ألمانيا كان هناك اضطهاد على المسيحيين، المسيحيين الألمان، فكان في عائلة مسيحية بتكرز محبة المسيح، أخذوها وودوها معسكر الاعتقال، حلا أب وأم وطفل صغير عمره 3 سنين، دخلوا معسكر الاعتقال وذاقوا كل العذابات المتصورة في سجون هتلر. وبعد سنوات الحرب والمذلة والمشقة انتهت الحرب وخرج المعتقلون، خرج السجناء الذين سجنوا لأجل شهادة المسيح. وكان فات 5 سنين، الطفل بقى عمره 8 سنين، وهو شايف ألمات أبوه وأمه، ورضع معاهم في السجن التعذيب كطفل. في يوم من الأيام في البلد اللي هو فيها كاتدرائية عظيمة جدا أثرية، يتوافد عليها السياح من كل أنحاء العالم، فجه فوق من السياح وابتدوا يخشوا الكاتدرائية ويطلعوا ويتفرجوا ويشوفوا الصلابوت. الطفل واقف على باب الكاتدرائية شاف الفوق طالع، وبعدين بكل براءة بص لرجل محترم جدا على رأس فوق السياح وهو خارج بعد ما اتفرج على الكاتدرائية. فالطفل وقفه وصله قال له سيدي، قال له نعم يا طفلي، قال له بما تألمت لأجل المسيح؟ سيدي قل لي بما تألمت لأجل المسيح؟ لأن الطفل في مفهومه أنه لكي يكون الإنسان مسيحيا يحمل عبر حياته شيئا من ألمات المسيح، وهو رضع الألام في الطفولية، منذ الطفولية يعرف الكتب المقدسة، منذ الطفولية يعرف الألام المقدسة. فقال الرجل المهيب جدا قال له لا، المسيحية مش فرجة على الكاتدرائيات، المسيحية بما تألمت لأجل المسيح. هذه هي الألام المحية التي تركها لنا المخلص لأجل خلاص نفوسنا، وبها فتح لنا باب الملكوت وأدخلنا إلى الفردوس. هو دفع الثمن ونحن لنا المواهب، هو تألم ورآنا وترك لنا الفرح الذي لا ينزع منا. لذلك إذا سرنا في هذا الدرب أيها الأحباء لا نخاف شيئا، لأن عصا المسيح وعكازه أي صلبوته تسلك بنا وتضيء الطريق إلى النهاية. الرب يجدد فينا نعمة ألام المحية لأجل التوبة والانسحاق والدخول إلى البستان لنسير في خطواته، لأنه ترك لنا هذا المثال ليكون هو متقدما في كل شيء، بكر المتألمين، بكر الراقدين، بكر القائمين من بين الأموات. يسوع المسيح أخونا في اللحم والدم، إلهنا في العبادة، إلهنا في الرعاية، رئيس الرعاة العظيم الجالس على دفة الكنيسة التي أبواب الجحيم لن تقوى عليها، لأنه هو الذي بموته داس الموت وأغلق الجحيم في وجوهنا وفتح باب الملكوت. له المجد من الآن وإلى ظهر الظهور آمين.